أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، ولا تدركه الحواس فتحسه، ولا تلمسه الأيدي فتمسه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا وفي، يا غني يا ملي يا حفي يا رضي، يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان، في الجهة 7 الجهمي والمجسم هل يتفقان. وصلنا إلى الأمر 5 في هذه الجهة تحت عنوان ابن العلقمي الشيعي وأبناء العلاقم التيمية. وصلنا إلى المورد 19، نقتبس من الذهبي بعض ما يفيد المقام، ثم نعود لابن كثير بعون الله تعالى. المقتبس الأول، كتاب السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل السبكي الخزرجي الأنصاري الشافعي، من سنة 683 إلى سنة 756 هجري. يعني السبكي عاش مع، اشترك مع، عاصر ابن تيمية وابن القيم والعديد من أئمة التوحيد الأسطوري، أئمة الإرهاب والتكفير في تلك الفترة الزمنية. إذن كتاب السيف الصقيل فيه هامش، في هامش الكتاب يوجد تكملة الرد على نونية ابن القيم، تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم للكوثري من سنة 1296 إلى سنة 1371 هجري. عندي مقطع أول ومقطع ثاني. مقطع أول، قال الكوثري في مقدمة الكتاب، قال ونونية ابن القيم هذه من أبشع كتبه، من أبشع كتبه وأبعدها غورا في الضلال. ونونية ابن القيم هذه من أبشع كتبه وأبعدها غورا في الضلال وأشنعها إغراء للحشوية ضد أهل السنة وأوقحها في الكذب على العلماء. يقول هذا ليس مني فقط، يقول هذا، تجد هذا وأكثر من هذا في مقدمة السبكي، في مقدمة السيف الصقيل للسبكي. يقول كما ترى إيضاح ذلك في مقدمة السيف الصقيل. ثم يقول نشير هنا إلى أن ابن القيم كلما تراه يزداد تهويلا وصراخا باسم السنة في كتابه هذا، لاحظ نحن قلنا لكم وسجلنا هذا، هذا هو تحليل نفسي وتشخيص نفسي وتشخيص واقعي لنفسية أئمة التيمية النهج التيمي. يقول كلما ازداد صراخا ونعيقا، اعلم وتيقن بأنه عنده شيء، عنده تدليس، عنده جريمة، عنده جناية، عنده فضيحة، عنده إفك، عنده افتراء، عنده تكفير، عنده إرهاب، عنده سفك دماء. يقول كلما تراه يزداد تهويلا وصراخا باسم السنة في كتابه هذا، يجب أن تعلم أنه في تلك الحالة متلبس بجريمة خداع خبيث، وأنه في تلك الحالة نفسها في صدد تلبيس ودس شنيعين، وإنما تلك التهويلات منه لتخدير العقول، لاحظ، للتشويش، للتغرير، لتهيئة العقول كي تتقبل التدليس والتغرير والكذب والافتراء والإفك. يقول: وإنما تلك التهويلات منه لتخدير العقول عن الانتباه لما يريد أن يدسه في غضون كلامه من بدعه المخزية، كما يظهر من مطالعة النونية بتبصر ويقظة. هذا الكلام انتهى، مقتبس الكلام للكوثري من هامش السيف الصقيل. مقطع ثاني: رسالة كتب بها الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية. رسالة من الذهبي إلى ابن تيمية، لاحظ، رسالة من الذهبي إلى ابن تيمية، من الطالب، من التلميذ إلى أستاذه، من المغرر به إلى المغرر، من التائب، من المستغفر، من التائب إلى المغالط والمصر على الإثم والعدوان. لاحظ، هذه تكشف حقيقة المنهج التيمي، سواء كانت هذه صادرة من الذهبي أو ممن نقل عن الذهبي وممن نقل عمن نقل عن الذهبي، وهكذا في سلسلة الرواة والناقلين. إذن هذه تكشف الحالة التي كان فيها ابن تيمية، حقيقة ما كان فيه ابن تيمية، حقيقة تصرف ابن تيمية ونهج ابن تيمية وما قام به ابن تيمية، تبين حقيقة الانحراف عن الدين، حقيقة البدعة والضلالة والتوحيد الأسطوري الخرافي. التفت جيدا الآن، نحن لسنا بصدد الآن ننقل عبارة عن مقلدة وعبارة عن ببغاوات ننقل من هنا ومن هناك، لا، نحن لو كل العالم، كل العلماء من أهل الخرافة والجهل والعقول المتحجرة أيدت وصدقت وأمضت لابن تيمية، فنحن أبطلنا ما أتى به ابن تيمية جملة وتفصيلة بالبسيط الجامع المانع، بالدليل البديهي الضروري الواضح السلس المانع. إذن لم نأتي بإدعاءات ولم ننقل الكلام من فراغ ومن تقليد، لكننا أعطينا الدليل ووثقنا الحجة وأوصلنا الحجة، وبعد هذا نأتي بإشارات، بمؤيدات، بتنبيهات، بتوضيحات، باحتجاجات وأدلة وبراهين وموارد تؤسس لحجة دامغة في أذهان أكبر عدد من الإنسان، من بني البشر، بل حتى من البهائم. إذن الآن المهم في هذه الرسالة أنها تكشف ماذا كان يرى المجتمع في منهج ابن تيمية، تكشف لنا السبب الذي اجتمع من أجله أئمة المذاهب فأفتوا بقتل ابن تيمية، بخروج ابن تيمية من الدين واستحقاق ابن تيمية القتل. هذا هو المهم هنا. أنا قلت هذا حتى لا تتعب نفسك مع مدلسة الرب الأسطوري، عندما يأتون إلى الصوفية، إلى الأشاعرة، إلى المعتزلة، إلى الشيعة، إلى الجهمية، تسمعون هذا يتكرر عن أئمتهم، يقول: إمامكم قال عنكم كذا، شيخكم، إمامكم تاب في آخر حياته، صار من السلفية. وعندما يأتي عن شخص من السلفية أو ممن يدعون أنه من السلفية وتأتي بما ذكره هذا الشخص بما يخالف النهج السلفي والنهج السلفي الأسطوري المكفر الإرهابي، هذا الذي نقصد به، ماذا يقولون؟ يقولون تاب آخر حياته، رجع إلى السنة، أو يقولون لم يصدر منه هذا الأمر، هذا افتراء عليه، هذا كذب عليه، لم يصدر منه. إذن لا يهم الآن يصدر هذا الكلام من هذا الشخص أو من ذاك الشخص، المهم الآن عندنا ما هي الحالة الاجتماعية المجتمعية المشاعة في مجتمع ابن تيمية وفي عصر ابن تيمية عن ابن تيمية وعن منهج ابن تيمية، سواء قال بهذا الذهبي أو غير الذهبي. هو الذهبي مقلد لابن تيمية، فماذا يهم سواء أيد أو لم يؤيد؟ لا يهم هذا في المقام. نحن أبطلنا وقطعنا رأس الأفعى المدلسة وأفعى التدليس التيمي، يبقى الذنب هنا والأذناب هنا والأذناب هناك، هذه لا تؤثر لأننا حطمنا رأس أفعى التدليس والإرهاب والتكفير، هذا هو كافي. فماذا يؤثر الأذناب؟ لا تأثير لهم. إذن نقول رسالة كتب بها الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية، يقول له بسم الله الرحمن الرحيم، التفت جيدا، سواء كانت قلنا من الذهبي أو من القاضي أو من قاضي القضاة أو من العالم المحدث الفقيه العارف الشافعي الحنفي الحنبلي المالكي، المهم هي تكشف حقيقة ما كان فيه المنهج التيمي. يقول الذهبي في رسالته إلى ابن تيمية يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ذلتي، يا رب ارحمني وأقلني عثرتي، واحفظ علي إيماني، وحزناه على قلة حزني، وأسفاه على السنة وذهاب أهلها، وشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونونني على البكاء، وحزناه على فقد أناس كانوا مصابيح العلم وأهل التقوى وكنوز الخيرات، آه على وجود درهم حلال وأخ مؤنس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. رسالة من الذهبي إلى ابن تيمية يقول له طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وتبا يا ابن تيمية، وتبا لمن شغله عيوب الناس عن عيبه، إلى كم ترى القذات في عين أخيك، تراقب الناس على الأمور الصغيرة، على الذرة، على القذات، وتنسى الجذع في عينك، وتنسى الجبل في عينك يا ابن تيمية، تراقب الناس وتنتقد الناس على الأمور البسيطة، الأمور التي لا تكاد ترى، وأنت في عينك الجذع والجبل. إلى كم ترى القذات في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك؟ إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك؟ إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك، وتذم العلماء وتتبع عورات الناس، مع علمك بنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تذكروا موتاكم إلا بخير، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. بلى أعرف أنك تقول لي لتنتصر لنفسك، لتنصر نفسك، يقول له أنا أعرف أنك تقول لي لكي تنتصر لنفسك، لتنصر نفسك، ماذا ستقول؟ تقول إنما الوقيعة في هؤلاء. لاحظ نفس الكلام الذي تسمعه الآن عندما تدخل في أي نقاش، تدخل في أي حوار، اطلع على أي حوار للتيمية من أكبر رأس عندهم إلى أصغر رأس، عبارة عن مقلدة. نفس الكلام يأتون به، لا يوجد غير هذا، نسخ لسق كوبي بست، هذا هو الذي عندهم، ليس أكثر من هذا. لاحظ نفس الكلام، كلام صدر في القرن السابع الهجري أو القرن الثامن الهجري، ونحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري. ماذا يقول له؟ يقول بلى أعرف أنك ستبرر، ستدلس، ستغالط. يقول بلى أعرف أنك تقول لي لتنصر نفسك، ستقول إنما الوقيعة في هؤلاء الذين ما شموا رائحة الإسلام، الذين ما شموا رائحة الإسلام ولا عرفوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جهاد. يعني الوقيعة بهؤلاء جهاد، هذا هو نهج التيمية كما أشار إلى هذا ابن الأثير. إذن الوقيعة في الناس عندهم جهاد، الإرهاب عندهم جهاد، القتل عندهم جهاد. يقولون من أين يأتي الدواعش بالتنظير لإرهابهم ولسفكهم للدماء؟ هذا هو التنظير، هذا هو الأصل، الأصل هو ابن تيمية، هذه هي رأس الأفعال الإرهابية. يقول إنما الوقيعة، هذا يقول له، أنت ستقول يا ابن تيمية إنما الوقيعة، ابن تيمية يقول للذهبي إنما الوقيعة في هؤلاء الذين ما شموا رائحة الإسلام، يعني هؤلاء ليسوا بمسلمين، ما شموا رائحة الإسلام ولا عرفوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الوقيعة جهاد. يكمل يقول بلى والله عرفوا خيراً مما إذا عمل به العبد فقد فاز. يرد عليه يقول لا، هؤلاء عرفوا خيرا من الذي إذا عمل مما إذا عمل به العبد فقد فاز، وجهلوا شيئا كثيرا مما لا يعنيهم، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا رجل بالله عليك، والكلام من الذهبي إلى ابن تيمية، يقول له يا رجل بالله عليك كف عنا، فإنك محجاج عليم اللسان، لا تقر ولا تنام. إياك ابن تيمية، إياكم يا تيمية، إياكم والأغلوطات في الدين. كره نبيك صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها، ونهى عن كثرة السؤال، وقال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق. يا ابن تيمية الذهبي يقول لك أخوف ما يخاف النبي على أمته منك ومن أمثالك. يقول وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، مثل ابن تيمية وأتباع ابن تيمية يتخذ العلم حرفة، يستغله في نفاقه وفي إرهابه وفي سفكه للدماء وفي تكفيره للناس. يقول وقال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، وكثرة الكلام. يكمل الذهبي يقول وكثرة الكلام بغير دليل تقسي القلب إذا كان في الحلال والحرام، فكيف إذا كان في العبارات اليونسية والفلاسفة وتلك الكفريات التي تعمي القلوب؟ والله قد صرنا ضحكة في الوجود. لاحظ الذهبي لماذا يقول صرنا ضحكة؟ صرنا الضحكة، لأن الذهبي هو على النهج التيمي، لكن تابع في آخر حياته، هذه الرسالة في آخر حياته أرسلها إلى ابن تيمية. بعد أن صار ضحكة في الوجود صار مهزلة بين الناس، صار فضيحة بين الناس. فالتفت إلى نفسه وإلى ما هو فيه وإلى المنهج المنحرف الذي هو فيه، فأراد أن يصحح، فأرسل هذه الرسالة إلى ابن تيمية. يقول: والله قد صرنا ضحكة في الوجود، فإلى كم تنبش الدقائق الكفريات الفلسفية لنرد عليها بعقولنا؟ يا رجل، قد بلعت سموم الفلاسفة ومصنفاتهم مرات، وبكثرة استعمال السموم يدمن عليها الجسم وتكمن والله في البدن. وأشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبر، وخشية بتذكر، وصمت بتفكر، واهن لمجلس يذكر فيه الأبرار، فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. بل عند ذكر الصالحين، عند مجلس التيمية، مجلس التكفير والإرهاب، يقول: بل عند ذكر الصالحين يذكرون بالإزدراء واللعنة. يقول له: كان سيف الحجاج، كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين، فواخيتهما. بالله خلونا من ذكر بدعة الخميس وأكل الحبوب، وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها رأسا من الضلال، قد صارت هي محض السنة وأساس التوحيد. لاحظ هذا التجسيم، التجسيم الأسطوري. الصور الكارتونية السندبادية البحرية البرباء الشاطرية الخرافة التيمية، هذا التجسيم وهذا الجسم وهذه الصور المليارية والأجسام المليارية التي يتجسد بها الرب، صارت من أساسات التوحيد، صارت هي محض السنة وأساس التوحيد. يقول: وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها رأسا من الضلال، قد صارت هي محض السنة وأساس التوحيد، ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار. لاحظ، من لا يقبل بما يقولون من خرافة ومن خزعبلات ومن أساطير ومن جسم وأجسام للإله للرب، يقول يتهمون هذا، ومن لم يعرفها فيقولون فهو كافر أو حمار، ومن لم يكفر هؤلاء فهو أكفر من فرعون. لاحظ نفس الأسلوب، نفس الكلام، ليس بجديد ما تسمعون الآن. الآن ما تسمعون من خطاب الدواعش، من الخطاب الإرهابي في كل العالم باتجاه كل الناس من المسلمين ومن غير المسلمين، في بلاد الشرق وفي بلاد الغرب، نفس الأسلوب. الأساس والأصل والمنبع هو ابن تيمية وفكر ابن تيمية. لاحظ نفس الكلام، يقول: ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار، ومن لم يكفر فهو أكفر من فرعون، وتعد النصارى مثلنا، والله في القلوب شكوك. لاحظ الذهبي يشك حتى في شهادة ابن تيمية، يعني حتى لا يعتقد، يشك بأصل إسلام ابن تيمية. يقول: والله في القلوب شكوك، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد. إذا سلمت بالشهادتين بين يدي الله فأنت سعيد، حتى بالشهادتين لا تسلم يا ابن تيمية. يعني في تقييم وفي عقيدة الذهبي بأن ابن تيمية خارج عن الإسلام أصلا، حتى لا تصح منه الشهادتين. الذهبي يكفر ابن تيمية، يقول: والله في القلوب شكوك، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد. يا خيبة من اتبعك، والكلام للذهبي لتلميذ ابن تيمية وقد انقلب عليه. يقول له: يا خيبة من اتبعك، فإنه معرض للزندقة والانحلال. لا ننسى، لاحظ عندما تقرؤون كتابات الذهبي، هذه الكتابة وهذه الرسالة أتت في آخر حياته، ونقلت من كتابه بالمباشر من خطه من كتابه من جلده، وأمضاها العلماء الفقهاء القضاة في آخر حياته. انقلب عليه، أدركته التوبة. فلذلك نرى في كتابات الذهبي ما يسبق التوبة، عندما كان على الخط التيمي التكفيري الإرهابي التدليسي، وما بعد ما بعد التوبة. يقول: يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة والانحلال. يا أتباع ابن تيمية، لست أنا من أقول، وإنما الذهبي يقول أنكم زنادقة. يا زنادقة، على قول الذهبي. الذهبي هذا إمامكم يقول أنتم زنادقة يا أتباع التيمية. يقول: يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة والانحلال، ولا سيما إذا كان قليل العلم والدين، باطوليا شهوانيا، ممن يقول بأن الأرض مسطحة وبأن الشمس تدور حول الأرض فيتكون وينشأ الليل والنهار. هؤلاء زنادقة. الذهبي يقول، إمام التيمية يقول هؤلاء زنادقة. يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة والانحلال، ولا سيما إذا كان قليل العلم والدين، باطوليا شهوانيا. يقول: لكن هؤلاء البهائم، هؤلاء الزنادقة، يقول له هؤلاء الزنادقة ينفعونك. يقول: لكنه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه، وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه. فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل؟ يا أتباع ابن تيمية، هذا هو وصفكم، هذه حقيقتكم. يقول: فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل، أو عامي كذاب بليد الذهن، أو غريب واجم قوي المكر، أو ناشف صالح عديم الفهم؟ فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل. يا مسلم، يقول لابن تيمية، يا مسلم، أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك؟ هذا توجيه العبارة كما وجدت في المصدر. هل اتبعت حمار شهوتك؟ هذا حمار الشهوة الذي يمدح النفس والذي مدح نفسك. هل تتبع هذا؟ هل تقدم هذا؟ هل تصدق بهذا؟ يا مسلم، أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك؟ إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار؟ إلى كم تصدقها وتزدري بالأبرار؟ إلى كم تصادق النفس والشهوة وحمار الشهوة؟ إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار؟ إلى كم تصدقها وتزدري بالأبرار؟ إلى كم تعظمها وتصغر العباد؟ إلى متى تخاللها وتمقت الزهاد؟ إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح بها والله أحاديث الصحيحين؟ يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك، بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار، أو بالتأويل والإنكار. لاحظ هذا الذي نقول لكم، التفت جيدا. لاحظ، الذهبي يقول له: أنت يا تيمي، يا ابن تيمية، لا تعترف حتى بالصحيحين، في كل وقت تغير على الصحيحين بالتضعيف والإهدار. إذن لاحظ، هذا هو النهج الذي يختلف عن نهج الصحابة. هذا هو نهج التكفير، نهج الإرهاب، نهج النفاق، نهج التدليس. يا ليت أحاديث صحيحين تسلم منك، بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار، أو بالتأويل والإنكار. أما آن لك أن ترعوي، أما آن لك أن ترعوي، أما حان لك أن تتوب وتنيب، أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل. أنت في عشر السبعين، في 70 من عمرك وقد قرب الرحيل متى تتوب؟ بلى والله، يكمل يقول بلى والله ما أذكر أنك تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت. أخذ صك الحياة والبقاء والخلود من الرب الشاب الأمرد. يقول بلى والله، يقسم، يقول بلى والله ما أذكر أنك تذكر الموت، لم أسمع منك أن تذكر الموت، بلى والله ما أذكر أنك تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت، فما أظنك تقبل على قولي ولا تصغي إلى وعظي، بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات وتقطع لي أذناب الكلام، ولا تزال تنتصر حتى أقول لك البت سكت أو ليته سكت. فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد، فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد، فكيف يكون حالك عند أعدائك؟ وأعداؤك والله فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء، كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة والجهل وبطل وعور وبقر. والكلام للذهبي: قد رضيت منك بأن تسبني علانية وتنتفع بمقالتي سرا، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، أهدى إلي عيوبي، فإني كثير العيوب غزير الذنوب، الويل لي إن أنا لا أتوب، ووا فضيحتي من علام الغيوب، ودوائي عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته، والحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى مقتبس الذهبي. المقتبس الثاني: كتاب تاريخ الإسلام، الجزء في الجزء 48 في صفحة 28 وما بعدها. إذن عندي مقتبس أول كان كتاب السيف الصقيل واقتبسنا منه، والآن كتاب تاريخ الإسلام للذهبي. إذن المقتبس الثاني الذهبي تاريخ الإسلام في الجزء 48 في صفحة 28 وما بعدها، سنة 55 و600، سنة 656 هجري. أولا قال الذهبي: تردد رسل التتار إلى بغداد، وفيها ترددت رسل التتار إلى بغداد، وكانت الفرامين منهم واصلة إلى ناس من بعد ناس من غير تحاش منهم في ذلك ولا خيفة، لا يوجد خوف ولا تردد، الفرامين واصلة من ناس إلى ناس، من أشخاص إلى أشخاص، من منطقة إلى منطقة، من مدينة إلى مدينة، من مجتمع إلى مجتمع، من محلة إلى محلة، من عشيرة إلى عشيرة. إذن القضية مشاعة، القضية معروفة، القضية واصلة. يقول والخليفة، لاحظ، يقول والخليفة ماذا به؟ الفرامين واصلة إلى ناس من بعد ناس من غير تحاش منهم في ذلك ولا خيفة، لا يخاف التتار، لا يخافون، لا يوجد منهم من غير تحاشي منهم من التتار ولا خيفة. والخليفة أين؟ يقول والخليفة والناس في غفلة عما يراد بهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أقول قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا منهج التدليس، لقد أعمى الله قلوبكم وأبصاركم وطبعكم بالنفاق. إنها رسل التتار الفرامين، إنها رسل التتار المتتالية والفرامين العلنية غير المخفية، إنها الكتب الرسمية الصادرة من سلاطين التتار وأمرائهم فيها تعيينات وقرارات وأوامر وأحكام تصل إلى ناس بعد ناس في بغداد، ورسل المغول تصول وتجول في بغداد بالعلن والجهر وبلا خوف ولا تردد. وقبل عام وأكثر من عام عن سقوط بغداد، فهل يبقى شيء مخفي عن المغول حتى يكشفه لهم؟ ابن العلقمي يا عقول متحجرة بعد كل هذا وتقولون ابن العلقمي هو الذي كشف أسرار بغداد وأسرار الخليفة وجيش الخليفة وجند الخليفة لهولاكو؟ وهل بقي للدولة هيبة وحصانة حتى يتردد هولاكو في غزوها وإسقاطها، حتى يحتاج إلى تسويلات وتشجيع وتحريض ابن العلقمي؟ ثانيا، قال الذهبي: توجيه الهدايا إلى هولاكو. وفي رمضان توجه الملك العزيز ابن السلطان الملك الناصر يوسف وهو صبي. الملك العزيز ابن السلطان الملك الناصر يوسف وهو صبي، هذا الملك العزيز ابن الناصر يوسف هذا صبي، وأين توجه؟ يقول: توجه مع الأمير الزين الحافظي وجماعة بهدايا وتحف إلى هولاكو. في أي سنة؟ في سنة 655 قبل سقوط بغداد. فأين ابن العلقمي يا تيمي يا ابن العلقمي؟ لاحظوا، إذن من ابن العلقمي؟ هل ابن العلقمي هو ابن العلقمي الشيعي أو هو ابن تيمية صاحب الدولة الصلاحية القدسية، أو ابن كثير صاحب التدليس والدولة القدسية المقدسة؟ يقول: في رمضان توجه الملك العزيز ابن السلطان الملك الناصر يوسف وهو صبي مع الأمير الزين الحافظي وجماعة بهدايا وتحف إلى هولاكو. أقول: الخليفة ولي الأمر سلطان الدولة القدسية التيمية الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن العزيز ابن الظاهر ابن الفاتح صلاح الدين الأيوبي، قبل أكثر من عام من سقوط بغداد كان تحت سلطة هولاكو وأوامره، مظهرا الطاعة والولاء له على سيرة لؤلؤ، فيرسل الهدايا والتحف إلى هولاكو بيد ابنه الملك العزيز ومعه الأمراء. فهذا ابن العلقمي التيمي أين؟ وابن العلقمي الشيعي أين؟ عقول فارغة. ثالثا، قال الذهبي: ظهور طائفة الحيدرية بالشام. وفي هذا الوقت ظهر بالشام طائفة الحيدرية يقصون لحاهم ويلبسون فراجي من اللباد وعليهم طراطير وفي رقابهم حلق كبار من حديد. زعموا أن الملاحدة أمسكوا شيخهم حيدر وقصوا ذقنه وهم يصلون ويصومون، ولكنهم قوم منحرفون. وكان أمر الدين ضعيفا من أيام الناصر. هذا هو المهم، لاحظ، أتيت بالمقتبس من أجل هذا المقطع. يقول: وكان أمر الدين ضعيفا من أيام الناصر بدوران. كيف كان ضعيفا في أيام الناصر صلاح الدين حفيد صلاح الدين؟ يقول بدوران الخمر والزنا وكثرة الظلم وعدم العدل وظهور البدع وغير ذلك. ومع هذا لاحظ النفاق. مع هذا يقولون دولة قدسية مقدسة. والكلام لمن؟ للذهبي. يقول: يقول وكان أمر الدين ضعيفا من أيام الناصر بدوران الخمر والزنا وكثرة الظلم وعدم العدل وظهور البدع وغير ذلك. رابعا قال الذهبي اختلاف المصريين، وأما المصريون فاختلفوا وقبض على جماعة منهم وقتل آخرون. متى هذا؟ قبل سقوط بغداد. أقول يا ابن تيمية، هل هذا حصل بخيانة وتآمر وغدر وتدبير وتخطيط ابن العلقمي حتى يشغل المصريين وسلاطين الدولة الصلاحية القدسية عن نجدة الخلافة في بغداد؟ عقول متحجرة. المورد 20، شبيه الشيء منجذب إليه، عودة إلى ابن تيمية ومنهجه المقدس ودولته الناصرية القدسية وأقباسها الأقدسية التي لا تحصى، وأترك لكم المجال في تصورها بعد أن أذكر لكم ما يمكن ذكره مع تحرجي واستحيائي واعتذاري الشديد جدا جدا عن ذلك، وهنيئا للمارقة التكفيريين بأقباسهم المقدسة القدسية الأقدسية. أليف في البداية والنهاية، الجزء 13. قال ابن كثير وممن توفي في هذه السنة في سنة 656 هجري من الأعيان النور أبو بكر بن محمد، النور أبو بكر بن محمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن رستم الإسعردي، الإسعردي. إذن النور الإسعردي، لاحظوا عندما تبحث هذا هو العنوان، النور الإسعردي. يقول لاحظ هذا من الأعيان الذي توفى في سنة 656 هجري. يقول الشاعر، من الذي يقول ابن كثير؟ أين؟ في الدولة القدسية المقدسة الأقدسية. يقول الإسعردي الشاعر المشهور، قلت هذا الذي أستطيع أن أذكره هنا مع الاستحياء والتأسف والاعتذار، يقول الشاعر المشهور الخليع، الشاعر المشهور الخليع، كان القاضي صدر الدين بن سناء الدولة قد أجلسه مع الشهود تحت الساعات، كان القاضي صدر الدين بن سناء الدولة قد أجلسه مع الشهود تحت الساعات، ثم استدعاه الناصر، ثم استدعاه الناصر الخليفة الولي الإمام أمير المؤمنين، ثم استدعاه الناصر صاحب البلد فجعله، هنيئا للفاتحين، هنيئا للصلاحيين، هنيئا لأئمة التيمية بهذا الناصر، بالملك الناصر الفاتح حفيظ صلاح الدين. ثم استدعاه الناصر صلاح الدين حفيظ صلاح الدين هذا، ثم استدعاه الناصر صاحب البلد فجعله من جلسائه وندمائه، وخلع عليه خلع الأجناد، فجعله هذا الشاعر الخليع فجعله من جلسائه وندمائه وخلع عليه خلع الأجناد، فانسلخ من هذا الفن إلى غيره وجمع كتابا سماه الزرجون في الخلاعة والمجون، وذكر فيه أشياء كثيرة من النظم والنثر والخلاعة. يقول ومن شعره الذي لا يحمد، ماذا يقول؟ مع الاعتذار طبعا، يقول لذة العمر خمسة فاقتنيها من خليع غدا أديبا فقيها، في نديم وقينة وحبيب ومدام، وسب من لام فيها. أقول جليسه ونديمه في مجالس الخمور والفجور التي يقيمها جليسه ونديمه الملك السلطان أمير المؤمنين ولي الأمر الناصر صلاح الدين الناصر صلاح الدين الثاني ابن العزيز محمد ابن الظاهر غازي ابن صلاح الدين الأيوبي. باء في كتاب هدية العارفين إسماعيل باشا البغدادي قال: الإسعردي الشاعر الشافعي. هذا إسماعيل باشا يقول في كتاب هدية العارفين: الإسعردي الشاعر الشافعي. لاحظ في أي عام؟ من 619 هجري إلى 656 هجري. يقول له ديوان شعر سلافة الزرجون في الخلاعة والمجون. الزرجون في الخلاعة والمجون. جيم الوافي بالوفيات الجزء الأول الصفدي. الصفدي قال الوافي بالوفيات الجزء الأول قال تحت تسلسل 118: النور الإسعردي محمد نور الدين أبو بكر الشاعر ولد سنة 1600 سنة 619 هجري وتوفي سنة 656 هجري، وكان من كبراء شعراء الملك الناصر وله به اختصاص وله ديوان شعر مشهور وغلب عليه المجون وأفرد هزلياته من شعره وجمعها وسمى ذلك سلافة الزرجون في الخلاعة والمجون وضم إليها أشياء من نظم غيره وكان شابا خليعا جلس تحت الساعات واصطفاه الناصر وحضر مجلس شرابه واصطفاه الناصر وحضر مجلس شرابه. لاحظ قبل قليل ماذا قال ابن كثير في التدليس؟ ممكن أن ينخدع البعض من الجهال من البهائم من متحجري العقول. ماذا قال ابن كثير؟ قال: وخلع عليه خلع الأجناد فانسلخ من هذا الفن إلى غيره. لاحظ فيه إشارة، يقول انسلخ من هذا الفن من فن الخلاعة إلى غيره حسب ظاهر الكلام، هذا الذي يريده ابن كثير إذا أراد هذا الأمر. فإذن هذه التوبة أتت من ذاته أو أتت لأنه قد أرسل إليه الخليفة وبسبب مجالسة الخليفة وبسبب منادمة الخليفة وبسبب نصح الخليفة وبسبب هداية الخليفة له؟ لاحظ ينكشف الأمر، لاحظ هذا التدليس وهذا التغرير. طبعا يستطيع أن يبرر بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه كما بينا سابقا، يأتي بكلام ممكن أن يحمل على هذا الوجه ويحمل على ذاك الوجه، لكن يضع الكلمات من أجل التغرير بالآخرين ومن أجل خداع الآخرين. لاحظ الآن استدعاه ودعاه إلى مجلس، أي مجلس؟ مجلس الشراب، مجلس الخمور، مجلس الفسوق، مجلس الرذيلة. يقول: واصطفاه الناصر وحضر مجلس شرابه فخلع عليه ليلة قباء وعمامة بطرف مذهب فأتى بهما من الغد وجلس تحت الساعات مع الشهود. دال الوافي بالوفيات الجزء الأول. الوافي بالوفيات الجزء الأول الصفدي قال: سعد الدين بن عربي يقول: محمد بن محمد بن علي بن العربي الطائي الحاتمي سعد الدين بن الشيخ محي الدين بن العربي الأديب الشاعر. هذا سعد الدين العربي الأديب الشاعر، ولد سنة 1600 سنة 618 هجري وتوفي بدمشق أيضا مع الملك الناصر مع أمير المؤمنين، وتوفي بدمشق سنة 656 هجري. وسمع الحديث ودرس، لاحظ سمع الحديث ودرس الحديث، وسمع الحديث ودرس، وكان شاعرا مجيدا أجاد المقاطيع التي نظمها في الغلمان. في الغلمان. وأوصافهم، أجاد المقاطيع التي نظمها في الغلمان وأوصافهم. وله ديوان مشهور، هذا الذي سمع الحديث ودرس الحديث، كان شاعرا مجيدا، أجاد المقاطيع التي نظمها في الغلمان وأوصافهم. نحن أيضا كنا في المناطق الشعبية ونعرف المصطلحات التي تستخدم في مناطقنا عند الناس، عند العامة، في المجالس الشائعة في هذا الزمان وفي ذاك الزمان. تعرفون معنى الغلمان وماذا يراد بالغلمان؟ يقول: ومن شعره في مليح، لاحظ كل الشعر في الغلمان، هذا نقول في الأولاد، في المليحين، في الوسيمين، في الحلوين، وأنتم تعرفون الباقي. ماذا يقول؟ لاحظ شعر منوع. يقول: ومن شعره في مليح، ويكتب البعض في وسيم، ومن شعره في مليح رآه بالزيادة في دمشق. ماذا قال؟ قال: قلنا مع الاعتذار: يا خليلي في الزيادة ظبي، سلبت مقلتاه جفني رقاده. يا خليلي في الزيادة ظبي، سلبت مقلتاه جفني رقاده. كيف أرجو السلو عنه وطرفي، ناظر حسن وجهه في الزيادة. وقوله في مليح قاض كذا وكذا وكذا، وقوله أو من قوله، وقوله في غلام لبس قاضياني كذا وكذا وكذا، وقوله في مليح قواس كذا وكذا، وقوله في مليح لبان كذا وكذا، وقوله في مليح مناخلي كذا وكذا، هذا الذي سمع الحديث ودرس الحديث. وقوله في مليح أشقر الحاجب، أيضا له شعر في هذا. وقوله في مليح يقطف مشمشة، يعني ليس عنده شغل ولا عمل إلا متابعة الغلمان ومراقبة الغلمان ومعاشرة الغلمان والتعامل مع الغلمان وإتيان الغلمان والكذا مع الغلمان والشعر للغلمان والتفكير بالغلمان والأمرد والشاب بالأمرد والرب بالأمرد وصور الأمرد والأجسام والصور المليارية المجسمات المليارية. وغالب مقاطعه التي في الغلمان من الحسن والجودة في هذه الطبقة، وأكثر ديوانه في الغلمان. هاء الأعلام الزركلي، الجزء السابع في صفحة 29، سعد الدين بن عربي 618 إلى 656 هجري، محمد بن محمد بن علي بن العربي الطائي الحاتمي سعد الدين بن الشيخ محي الدين بن العربي، شاعر ولد في ملطية وسمع الحديث ودرس وناب في دمشق وتوفي بها ودفن بقرب أبيه. له ديوان شعر، لاحظ سمع الحديث ودرس وناب في دمشق وتوفي بها ودفن بقرب أبيه. له ديوان شعر أكثره في الغلمان وأوصافهم. أكثره في الغلمان وأوصافهم. انتهينا من الأمر الخامس، ابن العلقمي الشيعي وابناء العلاقم التيمية. ذكرنا العديد من الموارد، ويوجد قبل الأمر الخامس وأيضا سيأتي أيضا لاحقا بعض الأمور أيضا ممكن أن تكون ضمن الأمر الخامس تحت عنوان ابن العلقمي الشيعي وابناء العلاقم التيمية. كذلك في باقي الموارد ممكن يعني جمع شواهد من هنا وهناك وتقتبس من خلال البحث ومن متفرقات البحث، فتكون يعني أكثر عددا وأكثر حجة لو جمعت في مورد واحد في مقام واحد في بحث واحد حسب من يريد أن يطور البحث ويعمق البحث ويوضح البحث. الأمر السادس روزخونيات التيمية ومجالسهم الحسينية. روزخونيات التيمية ومجالسهم الحسينية. لا تستغرب من العنوان، فإنه واقع حال وكما هو معتاد وقد مر علينا كثيرا، وصار أمرا يقينيا أن التيمية يكفرون الناس ويقتلونهم بناء على تهمة، بناء على تهمة وافتراء. نجد التيمية وأئمتهم أنفسهم يفعلونها وبأبشع صورها، كما في رفع شعار التوحيد وإذا بهم يجسدون الإشراك بأفحش وأبشع صورها وبأفحش وأبشع صوره وبما يفوق التصور، حتى جعلوا من الله مليارات الأرباب المتجسدة في صور والمتجسدة في أجسام مختلفة. ونجد كتبهم وخطبهم ومجالس حديثهم الخاصة والعامة ممتلئة ومكتظة بذكر الأموات وإحياء سيرتهم وتمجيد وتزويق صورة من يشاءون منهم وبمدحهم والترحم عليهم، فيما نجدهم يأفكون غيرهم ويفترون عليهم ويسبونهم ويطعنون بهم ويلعنونهم. ولا تستغرب لو وجدتهم ينهون مجالسهم بذكر مصيبة الحسين عليه السلام حسب ما يخدم مجالسهم الشيطانية المكفرة الإرهابية القاتلة. ونكتفي بذكر نموذج واحد من مجالسهم وروزخونياتهم عن إمامهم ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 13، ويأتي الكلام في روزخونيات التيمية ومجالسهم الحسينية. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.